أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس دليلا قائما على مقدمتين. المقدمة الأولى أن القضية الشرعية سواء كانت على نهج أو بأسلوب القضية الشرطية أو الحملية هي تدل على ماذا؟ تدل على كلما وجد الموضوع يوجد ماذا؟ الحكم الشرعي. على تفصيل ذكرناه بالأمس مع بعض الأمثلة. والمقدمة الثانية بأن الأمر يدل على الطبيعة، الأمر بالطبيعة، إيجاد الطبيعة، ولا يدل على صرف الوجود، فلا تأتي قاعدة صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. المصنف الآن في هذا اليوم يقول، يعني يحكي عن الميرزا النائيني رحمه الله تعالى، يقول المقدمة الثانية حتى لو تنازلنا عنها يبقى الدليل تاما. ليش؟ يقول لو فرضنا ان احنا تنازلنا وقبلنا انه الامر يدل على صرف الوجود، لكن عندما يوجد هذا الامر في ضمن قضيه شرطيه سيكون الظهور للجمله الشرطيه وليس للامر لوحده، والجمله الشرطيه ظاهره في ماذا؟ ظاهره انه كلما وجد الموضوع وجد المحمول الحكم. فبالتالي حتى لو تنازلنا عن المقدمه الثانيه، ولكن اذا وجد الامر في ضمن قضيه شرطيه سيكون الظهور للجمله التامه، وبالتالي يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم التداخل. نعم، يعني لو احنا قبلنا انه صرف الوجود لا تثنى ولا تكرر، يعني قبلنا انطبق على ما نحن فيه فيما نحن فيه، انطبق قبلنا القاعده فيما نحن فيه، وجاء الفعل فعل الامر مثلا خاليا عن جمله شرطيه، خاليا عن جمله شرطيه، سيكون لدينا ظهور واحد. هذا الظهور الواحد ربما نقول ان هذا لا يدل على ماذا؟ على 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 عدم التداخل. ربما نحتمل التداخل كما لو وردت كلمه صلي مرتين، صلي وصلي مرتين، ربما نقول ان الثاني ماذا؟ الثاني تاكيد للاول، وبالتالي لا دليل على ماذا؟ على وجود تكليفين من الاساس.
ايش نقدر الظهور الشرطيه على ظهور صيغه الامر؟
لأنها دلالة لفظية. دلالة الأمر، دلالة صيغة الأمر على صرف الوجود دلالة لفظية، ليس لفظية، عقلية. ودلالة لفظية تتقدم على الدلالة العقلية. ثم إن المحقق النائيني رحمه الله أفاد أنه يكفي لإثبات عدم تداخل الأسباب تمامية المقدمة الأولى، بمعنى أنه لو تنزلنا وقبلنا بظهور الأمر في وحدة المطلوب حتى في فرض التعدد للموضوع، فإن هذا الظهور لن يكون مستفادا من لفظ الأمر بمادته وهيئته. يعني هذا الآن سؤال الشهر قرأ قبل شوي، دلالة صيغة الأمر على صرف الوجود من أين جاي؟ هل هي دلالة لفظية؟ يقول لا، لأن احنا قلنا بالأمس هيئة الأمر لا تدل على صرف الوجود، مادة الأمر لا تدل على صرف الوجود. إذا من وجهة الدلالة؟ دلالة عقلية تحليلية، معنا بمعنى دلالة تحليلية. لما الدلالة التحليلية لما تكون في ضمن دلالة لفظية، الدلالة اللفظية ستمنع من هذا التحليل اللي أنت تدعونه. وعليه فثمة ظهوران متنافيان، الأول هو ظهور القضية الشرطية أو الشرعية أو الشرطية أو غيرها في انحلال الحكم بانحلال موضوعه، والظهور الثاني هو وحدة المطلوب من الأمر عندما يكون المأمور به من سنخ طبيعة واحدة، فالمطلوب هو صرف الوجود لتلك الطبيعة. وحيث أن ظهور القضية الشرعية في انحلال الحكم بانحلال موضوعه من الدلالة اللفظية للقضية الشرعية، وهذه القضية الشرعية أعم من الشرطية. أنا قلنا القضية الشرعية قد تصاغ بصيغة شرطية وقد تصاغ بصيغة ماذا؟ حملية بالأمس ذكرنا. فحينئذ يكون هذا الظهور اللفظي متقدم على ظهور الأمر في وحدة المطلوب، لأن ذلك الظهور ظهور تحليلي، وهذا ظهور ماذا؟ يعني تحليلي استنتاجي. أما ما نحن فيه فهو ظهور لفظي، وظهور اللفظي سيتقدم، بمعنى أن الظهور اللفظي للقضية الشرعية في الانحلال يكون قرينة على عدم إرادة وحدة المطلوب. وبذلك يتضح أنه لو لم تكن القضية الشرعية مقتضية بحسب ظهورها اللفظي للانحلال، يعني لو تخلينا أو فقدنا المقدمة الأولى، لو فقدنا المقدمة الأولى عندئذ ما راح، مو بالضرورة يكون النتيجة هي ماذا؟ تعدد المطلوب، قد يكون النتيجة هو اتحاد المطلوب إذا فقدنا المقدمة الأولى التي ذكرناها بالأمس. فحينئذ لا يكون ثمة مانع من الالتزام بوحدة المطلوب. ومثال ذلك ما لو قيل صلي وقيل مرة أخرى صلي، فإن تعلق الأمر بالصلاة مرتين ليس له ظهور في تعدد الطلب. صلي صلي، هل في ظهور أنه تعدد؟ مو ظاهر في التعدد. فبالتالي لو شككنا أنه هل هذا أمر آخر أو لا، سيكون ماذا؟ سيكون شك في التكليف، شك في التكليف الزائد، يكون مجرى البراءة، ما في ظهور أصلا تعدد من الأساس. ولذلك يلتزم في مثل الفرض بأن الأمر الثاني جاء لتوكيد الأمر الأول. طبعا أيضا الخطابات الشرعية والعقلية والعقلائية أيضا كثير يأتي فيه تأكيد، يعني من باب تأييد الفكرة، وجود تأكيدات على نفس الحكم في لسان الشارع موجود، ملحوظة موجود، مثلا أقيم الصلاة كما في القرآن الكريم. أيضا في عند العقلاء الأمر الواحد يعاد التأكيد عليه مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، يعني فمجرد التلفظ بالأمر مرتين لا يدل على أنه ماذا؟ على أنه تكليفين. ولذلك يلتزم في مثل الفرض بأن الأمر الثاني جاء لتأكيد الأمر الأول، وهذا بخلاف مفروض البحث. هذا الآن فرضية غير ما نحن فيه، نتكلم عن وجوده في ضمن قضية شرعية تنحل كما ذكرنا في المقدمة الأولى، وهو ما لو كان الخطاب دالا على انحلال الحكم بانحلال موضوعه كما في الجملة الشرطية، فإنه يكون ظاهرا في ظرف تعدد الموضوع بأن ثمة طالبين. إذا تعدد الموضوع يكون واضح أنه ماذا؟ طلب. هذا متعلق ماذا؟ متعلق بالإفطار في شهر رمضان، وذاك متعلق بماذا؟ بحنث العهد. هذا طلبان، ما كنت تأكيد، كيف كنت تأكيد؟ هذا يتكلم عن الإفطار، وهذا يتكلم عن حنث العهد، فيكون الظهور أنه طلبان مستقلان، طلبان مختلفان. ولذلك لا يكون الامتثال تاما إلا بانبعاثين وإيجادين للطبيعة الواقعة متعلقا للأمر. هذا كان ماذا؟ هذا كان البحث الآن إكمال، كان إكمالا لظهور ماذا؟ ظهور تعدد الأسباب وعدم تداخل الأسباب. كلامنا الآن كله كان أنه لدينا ظهور شرعي في عدم تداخل الأسباب، ظهور شرعي يعتمد على ظهور لفظي للجملة. نأتي إلى تداخل المسببات. يقول نعم، الآن سلمنا أنه لدينا ظهور عدم تداخل الأسباب، كل سبب ما زال مستقلا بنفسه، لكن هل يمكن؟ أنا عندي أكثر من واجب، أحيانا عندي أكثر من واجب، أكثر من مطلوب، لكن هل يمكن أنه إذا أتيت بواحد منهم من المطلوبات واحد يكفي عن البقية، يسقط عن البقية، أكتفي بواحد عن البقية؟ يقول أنا كعقلا نعم، عقلا يمكن هالشكل، في بعض الأحيان عقلا ممكن، لكن نتكلم عن كظهور يمكن الظاهر هو هالشكل، لو الظاهر هو التعدد شرعا يعني، يعني ايضا بملاحظه السر يعني الاحكام الشرعيه من جهه، بملاحظه ايضا السر العقلائيه من جهه اخرى. الاصل الظهور الاساسي هو عدم اكتفاء امتثال واحد عن بقيه الامتثالات، يعني يعني كفايه واحد عن البقيه هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل، ونحن نبحث عن القاعده الاساسيه وليس عن الدليل الخاص. إذا وجد دليل خاص فبها وانعمت، نحن مع الدليل كما ورد ذلك مثلا في الغسل وفي الوضوء، وقلنا سابقا عن ذلك ورد دليل على أنه وضوء واحد يكفي، غسل واحد ماذا يكفي، لا يشترط أنه يأتي بتكرار على على مناقشة، طبعا مع مناقشة بعض الأمثلة. طبعا طبعا غسل الجنابة يكفي عن البقية، أما طبعا بين قوسين هذا، أما مثلا غسل الحيض هل يكفي عن الجنابة؟ يعني لما اختلفوا هذه مسألة خلافية، يعني لو أن المرأة الحائض نوت غسل الحيض فقط ما نوت الجنابة ففي كفاية عن الجنابة خلاف. السيد السيستاني يقول إيه نعم، السيد الخامنائي يقول لا، إذا ما نوت غسل الجنابة وياه أو ما نوت جميع الأغسال فقط نوت غسل الحيض، من اللي يقول إنه يكفي عن بقية الأغسال؟ طبعا هذا بين من تفريعات نحن نحتاجها في الحج والعمره، انه مثلا السيد السيستاني مثلا يقول لو ان الانسان اغتسل للاحرام وعلى جنابه، اغتسل للاحرام يعني في موطنه وعلى جنابه يكفي غسل الاحرام عن ماذا؟ عن جنابه. السيد الخامنئي يقول لا، هو على جنابه وما نوى الجنابه، نوى فقط الاحرام. فإذا أريد أقول آدم أما لو نوى الجنابة فهو يكفي عن ايش؟ الجميع. فالآن بناء على ذلك مثلا سيد خامنائي ومن وفقوه من الفقهاء يقول إيه نعم عندنا دليل أن غسل الجنابة يكفي عن البقية، يشيل البقية، أما البقية يشيلون عنه، يقولون لا ماشي مو مشكلة. فإذا هذا خير مثال على ما نحن فيه، أنه الأصل عدم التداخل إلا إذا وجد دليل. فقيه يجي يقول أنا عندي دليل يعني تام على الإجزاء والكفاية أن هذا يكفي، فقيه ثاني يقول أنا ما عندي دليل، دليل مو تام عندي، إما مشكلة سندية فيه، إما مشكلة في ظهور الدليل، وما شابه ذلك من المسائل في علم الفقه. فإذا القاعدة الأساسية هو عدم تداخل المسببات، بمعنى عدم كفاية امتثال واحد عن بقية التكاليف، مفروض كل تكليف له امتثال مستقل بنفسه. بعد البناء على عدم تداخل الأسباب وأن الأسباب المتعددة تقتضي تعدد المسببات، يقع البحث في المسببات فإنها كانت تتعدد بتعدد أسبابها، إلا أن من الممكن ثبوتها قيام دليل على كفاية مسبب واحد عن مجموع المسببات، فالبحث يكون عن وجود هذا الدليل. طبعا بين قوسين يعني من الأمثلة اللي عندنا في الشارع بعض الأحيان تحدث صفحة 407 في من الأمثلة التي تقع عندنا في بعض السنوات، هو كفاية صلاة يوم العيد عن صلاة الجمعة، لو اتفق يوم عيد هو يوم جمعة، إنه هل يمكن أن نصلي صلاة العيد وخلص بعد ما نصلي الجمعة؟ هذه تذكر، هذه من المسائل التي تذكر. فلو كان ثمة طبعا لما صلينا الجمعة بنصلي الظهر، مو نقول نسقط الظهر عنا، يعني بناء على وجوب صلاة الجمعة، بناء على وجوب صلاة الجمعة أدينا في ذلك اليوم صلاة العيد، كان يوم العيد نفسه يوم العيد يعني صار خلاص، بعد ما احتاج بعد صلي صلاة الجمعة، صلي صلاة الظهرين. فلو كان ثمت من دليل يدل على كفاية الامتثال أو الإيجاد لمسبب واحد عن مجموع المسببات، فالنتيجة هي تداخل المسببات، وإلا فمع عدم وجود الدليل على ذلك فالقاعدة تقتضي عدم تداخل المسببات، وحيث لا دليل على التداخل فالنتيجة هي عدم تداخل المسببات، وذلك لأن القاعدة تقتضي أن التكاليف إذا تعددت فلا بد وأن يتعدد الامتثال بتعدد التكاليف، إذ لا يصح أن يخاطب المكلف بتكليفين أو أكثر. يعني في المخاطبة نقول له عليك تكليفين، عليك تكليفان، ثم يمتثل واحد ويترك البقية، يقول خلاص واحد يكفي. هذا يحتاج دليل، يحتاج رخصة من صاحب الحق. إذا لم يحرز الرخصة فعليه أن يعدد التكاليف أو يعدد الامتثال بتعدد التكاليف، هذا واضح. لا يصح أن يخاطب المكلف بتكليفين أو أكثر فيمتثل واحدا عن مجموع التكاليف، إذ لو صح لكان من خلف الفرض، حيث أن الفرض هو المخاطبة بتكاليف متعددة. نعم، لو قام الدليل على إسقاط التكاليف بامتثال تكليف واحد صح الاكتفاء بتكليف واحد، إلا أنه قد ذكرنا عدم قيام دليل على ذلك إلا في موارد خاصة كباب الغسل مثلا، فقد ورد أنه يجزئ غسل واحد عن أغسال متعددة وجبت أو شرعت بأسباب متعددة. طبعا ايش قال وجبت أو شرعت؟ لأنه أيضا يمكن ندخل أنه غسل واحد يجزئ عن الواجبات والمستحبات، غسل واجب أو غسل مستحب يجزئ عن الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة، يعني مع أن كونه مستحب أيضا أجزأ عنها كالجنابة والحيض والجمعة والعيد. الجمعة غسل الجمعة بناء على المشهور فغسل ماذا؟ مستحب، والعيد كذلك مستحب. فما عدا الموارد التي قام الدليل على سقوط التكاليف المتعددة بامتثال تكليف واحد تكون القاعدة مقتضية لعدم كفاية امتثال لتكليف واحد عن التكاليف المتعددة. هذا واضح القاضي، يعني المسألة أعتقد أنها صحيحة وواضحة وموافقة أيضا لسيرة العقلاء وفهم العقلاء العام، حتى الساذج منها، يعني حتى الساذج. المورد الذي تتداخل فيه المسببات، قال بعض الأصوليين قال عندنا مورد مستثنى من القاعدة اللي قلتوها، شنو؟ قالوا إذا عندنا تكليف بدلي. ما معنى بدلي؟ يعني نحن مطالبون بالطبيعة، والطبيعة يمكن إيجادها في هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. أنا بيدي تطبيق القاعدة الطبيعة على أي فرد على نحو البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، تكليف عبارة عن هذا بأنه تكليف بدلي. بدلي إيش معنى بدلي؟ أن هذا بدل هذا بدل، هذا الفرد يمكن أن أوقعه بدل الفرد الثاني بدل الفرد الثالث بدل الفرد الرابع. فإذا كان عندي تكليف الشكل وعندي تكليف آخر أيضا ماذا؟ بدلي، النسبة بينهما ما هو؟ العموم الخصوص من وجه. جاب مثال المصنف إذا قال مثلا إذا سافرت فأطعم فقيرا، أقدر أطعم هذا الفقير اللي على جنبي او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس، هذا كلهم فقراء، فاستطيع تطبيق اطعام الفقير على اي فقير من هؤلاء الفقراء، اختار واحد منهم واطعمه. وعندنا مثلا جمله اخرى او تكليف اخر، اذا رزقت ولدان فاطعم جارك، ايضا جيراني متعددين، جيراني هذا فلان على اليمين او على اليسار او خلف البيت او امام البيت متعددين، فيمكن ان نطبق على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. محل البحث يقول لو شفنا واحد من جيراننا وهو ايضا ايش؟ فقير، هو نفسه واحد من جيراننا وفقير، انطبق عليه العنوانان، اقدر هل استطيع ان اطعمه مره واحده ويكون قد امتثلت التكليف الأول والثاني؟ قال أطعم فقيرا هذا هو فقير، قال أطعم جارك هذا هو إيش؟ جاري. فبإطعام واحد يكون قد امتثلت التكليفين، هل يمكن ذلك؟ يعني يكون موافق للقاعدة أو لا؟ البعض ذكرناه وقال هذا إيه نعم في مثل الحالة يمكن، ليش؟ لأنه تكليف بدلي. وحاليا الآن لو سألنا هل أطعم فقيرا شو بتقول؟ نعم. هل أطعم جاره؟ يعني احد جيراني مقصود مجارا لكل جيران صحيح. يعني احد الجيران هل اطعم احد الجيران وتقول اي نعم عجلتك انت ثلاث تكليفين ما عندنا دليل انه لازم يكون اطعم جارك اطعم فقيرا ليس من جيرانك او اطعم جارك ليس فقيرا هذا الان هذا رايي الان موجود تاملوا فيه انه صحيح او غير صحيح تاملوا فيه صحيح هذا يعني او شنو جوابكم عليه يقول ثمة مورد استثني مما تقتضيه القاعدة في المسببات وهو ما لو كانت النسبة بين كل من متعلقي التكليفين البدليين شرحنا شو معنى البدليين يعني يمكنني أن أطبق على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد عموم وخصوص من وجه طبعا العموم وخصوص من وجه هذا من النسب الأربع اللي مرت بنا في المنطق فإنه في مثل هذا الفرض يصح الاكتفاء بامتثالهما بواسطة الإتيان بمجمع التكليفين البدليين ومثالهما لو قام الدليل على أنه إذا سافرت فأطعم فقيرا هذا الدليل الأول وإذا رزقت ولدا فأطعم جارك هذا هو الدليل الثاني التكليف الثاني فإن إيجاب الإطعام للفقير بدلي يعني بدلي بالمعنى الذي ذكرنا وإيجاب الإطعام للجار أيضا بدلي والنسبة بين الفقير والجار هي العموم والخصوص من وجهين يعني في بعض الفقراء ليسوا من جيراني وبعض جيراني ليسوا من الفقراء لكن بعض جيراني يجتمع فيهما الأمران هم هو جيراني هم هو جاري وهم هو فقير فلو امتثلت في هذا المورد فلو أن المكلف بعد أن وفق للسفر ورزق بمولود أطعم جاره الفقير كان ذلك مجزيا عن كلا التكليفين وذلك لأن جاره الفقير منطبق لمتعلقي التكليفين ولا يلزم المكلف ولا يلزم المكلف في مقام الامتثال أكثر من الإتيان بما ينطبق عليه متعلق التكليف فإذا كان إطعام الجار الفقير ينطبق عليه متعلق التكليف بوجوب إطعام فقير وينطبق عليه متعلق التكليف بوجوب الإطعام لجار من الجيران فلا محذور في مثل هذا الفرض من الاجتزاء عن التكليفين بإطعام واحد للجار الفقير لأنه يصدق عليه إطعام لجار ويصدق عليه أنه إطعام لفقير وبتقريب آخر أن مقتضى إطلاق دليلي التكليفين وصحة امتثالهما مجتمعين وصحة امتثال كل منهما على حدة بشكل منفصل يعني ما قال التكليف انه لا انا اجعلني منفصلا عن غيري لا تجمع بيني وبين عنوان اخر ما قال شوف بدك فقير لكن له ليس جارك وليس رحمك وليس ما قال هالشيء فاذا اختار المكلف امتثال التكليفين في ضمن ما ينطبق عليه متعلقي كلا التكليفين كان ذلك جائزا بعد افتراض أن التكليفين بدليان وافتراض انطباق المجمع على متعلقي التكليفين لازم تحافظ على هالشرطين أول شيء يكون التكليف بدلي ثانيا الفرض اللي احنا اخترناه ينطبق عليه كلا العنوانين إذ أن افتراض التكليفين بدليين يساوق افتراض أن متعلق كل منهما هي الطبيعة ليش نقول ليش قلنا بدليين حتى يكون المطلوب مني هو إيجاد الطبيعة بما هي طبيعة دون اعتبار لأي من خصوصياتها هذا معنى بدلي أساسا هو ليش يكون بدلي ليش يكون بدليا التكليف بدليا لأنه المطلوب فيه هو الطبيعة فقط بدون أي خصوصيات فأنا الطبيعة أستطيع أن أوجدها في هذا الفرد أو الفرد الثاني أو الثالث أو الرابع يعني أساسا كون كي متى نعرف أن التكليف بدلي لما يكون المطلوب هو الطبيعة سيكون عندئذ الطبيعة توجد في أي فرد من أفرادها وبالتالي سيكون التكليف بدليا وهذا يقتضي انطباقها على أي فرد من أفرادها سواء وقع في ضمن فرد من طبيعة متعلق تكليف آخر أو لم يقع في ضمن ذلك انتهى هذا البحث تأملوا فيه في المثال هذا هل هو صحيح أو غير صحيح؟
صار العرفي شيخنا يشوف كأنه في خصوصية حق بعض الأفراد إنه مثلاً يحطون من الجهتين مو من جهة واحدة. يعني مثلا الآن واحد هاشمي، مثلا واحد هاشمي يستحق باعتباره فقير، ويستحق باعتباره مثلا حق الإمام ياخذ أيضا باعتبار فقير ياخذ صدقة مستحبة مثلا، يعني فيستحق من الجهتين، مو انه مثلا من جهة واحدة يعني يكتفي.
لا لاحظوا يا شيخنا، أنا طبعا كلام المصنف الآن حاليا اللي قاله، ما أدري مثالكم اللي تقصدوه شنو، يعني بس أنا بجيب مثال، هل هذا اللي تتكلموا عنه شيخنا أو غيره؟ بعد ألقوا على كلامي. الآن إحنا نريد، الآن في ذمتنا 1000 ريال، 500 حق الإمام عليه السلام و500 حق السادة، 500 حق الإمام و500 حق السادة، هي مجموعها 1000 ريال. فهل يمكن مثلا راح أشوف لي سيد من جهة هو فقير ومن جهة هو يستحق سهم الإمام لكونه مثلا يخدم المجتمع وكذا، أعطيه بس 500 أقول هذه 500 لحظها بلحاظ أنها حق الإمام، ولحظها بلحاظ أنها إيش السادة، وأنا بريء الذمة ما أدفع 500 ثاني؟ يعني 100% مو مقصود المصنف ده، لأن إحنا نريد منه، نريد منه 1000 يقسمها إيش قسمين يوصلها إلى هذا الصنف، هذا الصنف يقدر يعطي هذا السيد 1000 كامل صح، بس مو يعطي 500 يقول أنا 500 ألحظها بهاللحاظ وألحظها بهاللحاظ. أنا خلف الفرد، أنت تحكي عن هذا المثال أو مثال ثاني؟
مثال أنه نعطيه 1000.
إيه نعطيه 1000 ما عندي مشكلة، أعطيه 1000 كاملة، بس مو تعطيه 500 وتقول بس خلاص هي 500، مو أعطيه 500 أدي حق الإمام، مو 500 أدي حق السادة. ما أنا يصير واضح أنه هذا مو مجزي، لأن إحنا قلنا أنت تكاليفك يعني وجب في مالك 1000 ريال، قلنا 1000 ريال طلع 1000 ريال، لكن 500 أوصلها إلى مصرف و500 أوصلها إلى مصرف.
تفضل شيخ. اللي تفضل به الشيخ المثال بعيد، لأنه أصلا الصدقة يعني مثلا اللي هو الصدقة اللي تعطيها السيد تختلف عن اللي هو حق الإمام أو اللي هو حق السادة.
لا احنا عدت المثال بهذا حتى يكون الشخص يعني يستلم من الجهتين، المثال اللي جبته يستلم من الجهتين، من جهة هو سيد فقير ومن جهة انه هو في خدمة الدين وكذا.
اي هذا المثال
زين، حتى لا يعني لا نجيب مثال ما ينطبق على العنوان الثاني، هذا شلون؟ اي اذا تجيب عنوان ما ينطبق على العنوان الثاني بصير واضح انه عدم الاجزاء لانه مو منطبق عليه. خلنا هو صاحب الان السؤال، خلوه قول شيء. أنا شنو؟
بلي
صحيح. طب سؤال أو فرع، الأسباب الشرعية معرفات أو علل ومؤثرات؟ الآن بيختلف القضية، الآن هذا مبحث يذكر بهالعنوان طبعا، إذا راجعت كتب الأصولية في نهاية 409 جاب العنوان، 409 نهاية جاب العنوان وبدأ في 410. هذا المبحث يذكر في الكتب الأصولية، لكن بعض الأحيان قد ما يكون بعنوان بارز يعني مثل ما ذكرني، بس يذكر في ضمن الكلام. شنو الفرق بين معرفات وبين علل ومؤثرات؟ شنو الفرق؟ خلاصة الفكرة كالتالي، إذا كان معرفات يعني علامات، علامة، الآن من الواضح حتى عند العقلاء بعض الحين أنا أعطيك عدة علامات إلى شيء واحد، فلما تكون الأسباب الشرعية من باب المعرفات فلا تدل على تعدد التكليف، ربما هذا تكون كلها تشير يعني تدلنا على مجرد دلالة، مثل علامة اللوحة، مثل علامة اللوحة على أنها واش على المقصود. الآن علامات مثلا علامات المرورية، لأن اللي بيجي من هالجهة يشوف بعض علامات، إذا بيجي من جهة ثانية يشوف علامات، أو حتى في جهة واحدة وإن كنت كل ما تمشي أنت تجيك علامة إلى المقصد، كل ما جاتك علامة مرورية دلالة على أنه المقصد متعدد أو كلها تشير إلى مطلب إلى مقصد واحد. فبعض الأحيان انا الحين اما واحد يجي ايش يقول لي؟ يقول لي ابغى انا اوصل المكان الفلاني، اعطيه علامه اقول له مثلا جنب المكان الفلاني، تشوف جنبهم محل اسمه كذا، واعطيه علامه ثانيه اقول له مثلا انوارهم بالطريقه الفلانيه، مثلا تشوف سياره مثلا على الباب واقفه بلونها الفلاني او موديل الفلاني، اعطيه عده علامات. تعدد علامات لا يدل على ان المقصد متعدد. فإذا إذا قلنا بأن الأسباب الشرعية معرفات، فراح تنضرب عندنا وإيش فكرة أنه تعدد الأسباب الشرعية يدل على تعدد المسببات، ربما تكون هذا كلها أصلا كلها علامات على شيء واحد. أما إذا قلنا أنها علل ومؤثرات، إذا قلنا أن الأسباب الشرعية علل ومؤثرات، فكل علة إذا وجدت العلة وجد معلولها، فيكون الظهور مع تعدد العلل تعدد المعلول، مع تعدد العلل، لأنه ماذا؟ وإن إذا وجدت العلة ولم يوجد معلول لها، هذا خلف كونها ماذا؟ كونها علة. طبعا علة تامة طبعا بالمعنى الفلسفي. نسب إلى فخر المحققين رحمه الله أنه أفاد أن البناء على التداخل بين الأسباب أو عدمه يبتني على ما هو الواقع للأسباب الشرعية، وهل هي معرفات أن تحقق الأحكام الشرعية؟ شو يعني معرفات؟ يعني علامات، مجرد علامة. أنا أعطيك علامة وأعطي فلان علامة وأعطي فلان علامة حسب الآن الأشخاص واهتماماتهم. يعني في واحد مثلا العلامة اللي تناسبه هو مثلا شكل البناء، واحد علامة اللي تناسبه هو أعطيه اللوكيشن مال الموقع، واحد يعطيه العلامة اللي تناسبه، واحد يعطيه عدة علامات إلى معلم واحد في الأساس. قد يكون هكذا، هذا قد يكون طبعا مو كلام المحقق فخر المحققين أن أقول لا بد من التعدد، ما أريد أقول لا أو لا بد من الاتحاد، ما أريد أقول إنه إذا كان معرفات لا بد من الاتحاد، يريد يقول انه اذا كان معرفات لا ظهور في ماذا؟ في التعدد. المحقق رحمه الله فخر المحققين لا يقول انه اذا كان معرفات لا بد من الاتحاد، يقول سنفقد الدليل على ماذا؟ على تعدد الاحكام. ربما يكون حكما واحدا، واذا فقدنا الدليل على التعدد عنده إذن لا نستطيع أن نلزم الآخرين مع عدم إحرازنا ماذا؟ إحراز التعدد، سيكون مجرى للبراءة. أو هي علل ومؤثرات تنشأ عنها الأحكام الشرعية. إذا كانت علل فكلما وجدت العلة وجد العلة وجد المعلول، فبتعدد العلل سيتعدد المعلول. هذه الفكرة. فبناء على أن الأسباب الشرعية معرفات، فالأصل هو تداخل الأسباب، وذلك لأنه لا محذور في تعدد المعرفات واتحاد المعرف، تعدد العلامات واتحاد صاحب العلامات. وأما بناء على أن الأسباب الشرعية علل ومؤثرات في إيجاد الأحكام الشرعية، فالأصل هو عدم التداخل، وذلك لأن العلل المتعددة ينشأ عنها معلولات متعددة، ويستحيل أن تتعدد العلل والمؤثرات ويتحد المعلول لاستحالة صدور الواحد عن الكثير. طبعا هذه مسألة أيضا فلسفية، أن الواحد لا يصدر عن كثير. إنزين، سؤال الآن وصلنا إلى مصنف قال عرفنا الفكرة، شنو الفرق بين المعرفات ونتيجة القول بالمعرفات، وشنو هو المؤثرات أو العلل ونتيجتها. زين شيخنا الآن المصنف، أنت شو تقول العناوين الموجودة في لسان الشارع معرفات أو علل؟ يقول ما نقدر نعتبرها أو ما نقبل أنها معرفات محضة ولا أنها علل محضة، هي علل لكن بجعل من الشارع. هذا الظهور لا إله. شو معنى بجعل من الشارع؟ يعني إذا زالت الشمس فصلي، شو وش اللي خلى الوجوب لزوال الشمس عند زوال الشمس؟ ما جعل لانه الجاعل او الشريعه بجعل من نفس صاحب الشريعه هو الذي اوجب علينا الصلاه عند الزوال، كان يستطيع ان يوجب علينا الصلاه عند الضحى مو عند الزوال. فاذا لو قلنا انه انها علال، اذا علل بمعنى التام عله تامه، كان المفروض ايضا لا كان مقتضى ذلك مقتضى القول ان الزوال عله تامه وسبب تام انه لا دخل الى لماذا للمشرع، وهذا الكلام مو صحيح. يوجد دخل للمشرع صاحب الشريعه هو الذي اوجب علينا الصلاه عند الزوال وليس عند الضحى، وليس مثلا قبيل الغروب بنصف ساعه او قبل الغروب بنصف ساعه. فاذا هي ليست علل مستقله تامه تكوينيه، وانما تمام العله بيد المشرع، ولكن مع ذلك ليست معرفات، بل هي ماذا ايضا ماذا اسباب شرعيه، خلينا نعبرها شكل اسباب شرعيه. الا ان هذا الذي نسب الى فخر المحققين رحمه الله ليس تاما، فالاسباب الشرعيه ليست معرفات محضه، كما انها ليست عللا ومؤثرات بالمعنى الاصطلاحي، يعني علل تكوينيه مؤثرات تكوينيه مستقله مو هالشكل، وانما هي موضوعات جعل الشارع احكامه عليها في مرحله الانشاء والاعتبار. اي ان الشارع حينما ينشئ الحكم في عالم الاعتبار يجعله على موضوع مقدر كما هو الشان في القضايا الحقيقيه، هذا شرحناه بالامس يعني ذكرنا به. نقول ماذا يقول الشارع؟ اذا زالت الشمس فصلي، هذا موضوع مقدر، زالت الان صلي، ما زالت لا يجب عليك الصلاه، بكره نفس الشيء، اللي بعده نفس الشيء، اللي بعده نفس الشيء، هكذا. ايضا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهدت الشهر صوم، ما شهدت الشهر لا تصوم، مو واجب عليك الصيام عندئذ. هذا معنى موضوع ماذا؟ موضوع مقدر. ايضا في صار بيع بينك وبين الاخرين او معامله، المؤمنون عنده شروطهم وفي للاخرين بشروطهم، لم يقع معامله بينك وبين الاخرين لا يجب عليك ماذا؟ الوفاء بالشهر، اصلا منتفي بانتفاء الموضوع. فهذا معنى موضوع مقدر. كان هناك خنزير جزاكم الله يحرم اكله، ما وجد خنزير بيت الموضوع. ولذلك يصبح الحكم فعليا عند تحقق موضوعه المقدر خارجا، يعني متى يصير الحكم فعلي؟ لما هذا الموضوع فعلا في الخارج موجود. اما اذا الموضوع الشرعي ليس موجودا فعلا في الخارج، فالحكم يصبح ماذا؟ ليس فعليا، لا يوجد خطاب فعلي الى المكلف، لا بمجرد انشائه وجعله على موضوعي. الان مثلا الان حاليا نحن في شهر شعبان، هل وجوب صيام شهر رمضان وجوب فعلي؟ نقول لا. لماذا؟ لانه شهر رمضان، صيام شهر رمضان عندما يهل الشهر، بل ربما نقول ايضا عندما يطلع الفجر من الشهر، مو بس عند الهلال في المغرب. اما احنا في شهر شعبان، اذا حاليا على في مستوى الجعل، في مستوى الجعل نعم نقول من الاحكام الشرعيه وجوب صيام شهر رمضان، لكن على مستوى المجعول حاليا لا يوجد وجوب فعلي مخاطب به البشر، فلان انت ايها المؤمن يجب عليك فعلا ان تصوم شهر رمضان، لان اصلا شهر رمضان ما جاء الى الان. ايضا بالنسبه مثلا استطاعه الحج امر واضح، فهنا هذا مكلف اكو عاقل بالغ كذا، لكن ما عنده استطاعه ماليه، هل الان حاليا الشارع يخاطبه يقول له حج البيت؟ لا، حاليا لا يخاطبه فعلا، يقول له اذا حصلت لديك استطاعه فيجب عليك الحج. فاذا كانت الاسباب الشرعيه هي موضوعات الاحكام الشرعيه فهي ليست معرفات محضه، إذا إحنا الآن حاليا الموضوعات يعني الأسباب الشرعية والموضوعات الشرعية هي نفسها، فليست مجرد معرفات. هنا في مثالنا هذه لها 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 دخل في التأثير، الاستطاعة لها تأثير في وجوب الحج، له دور في وجوب الحج، زوال الشمس له دور في وجوب الصلاة، له دور مو مجرد علامات، لأن العلامة بالمعنى الاصطلاحي ليس لها دور في وجود الشيء، العلامة على الشيء ليس لها دور في وجود الشيء. هذا احنا قسمنا الآن لما نقول علل أو علامات معرفات، المعرفات يعني ليس لها دور في وجوده، احنا نقول لا هذه الأسباب شرطها في وجود ودور في وجود إفطار في رمضان
الشارع هو الذي أعطى
الإفطار إلا وجوب القضاء ووجوب الكفارة. فالمتحصل مما ذكرناه أن الأسباب الشرعية ليست معرفات محضة، وإن كان جعل الحكم عليها يقتضي انكشاف فعلية الحكم من انكشاف وجود موضوعي خارجا، فموضوع الحكم يكون معرفا عن وجود الحكم، بمعنى أن وجود الموضوع خارجا يكشف عن بلوغ الحكم مرتبة الفعلية، أنه وصل إلى مرحلة الفعلية وأنا مطالب به، إلا أن هذا الشأن يتفق حتى للعلل التكوينية، فانكشاف الحكم بواسطة وجود الموضوع لا يعني أن الموضوع معرف محض فقط ولا دور له في وجوده، فهو وإن كان معرفا بالمعنى المذكور ولكنه دخيل أيضا في تحقق الفعلية للحكم، فهو ليس معرفا محضا، حتى يصح القول أن تعدد المعرفات لا ينفي اتحاد المعرف، فإن ذلك إنما يصح المعرفات المحضة. يعني الآن نريد أقول النتيجة شنو النتيجة؟ النتيجة ما راح نقبل ما نسب إلى فخر المحققين، بأنه إذا قلنا أنها معرفات فبالتالي لا دليل على تعدد المطلوب وتعدد الطلب، ما يوجد دليل على تعدد الطلب، نقول لا هي معرفات لكن ليست معرفات محضة، وإنما معرفات لها دخل في الوجود. فهي وإن لم تكن علة تكوينية للأحكام إلا أن اعتبار فعلية الأحكام منوطا بوجودها أنتج نتيجة العلل التكوينية من جهة استحالة التخلف الفعلي عن الحكم بعد وجود موضوعه خارجا. هذا الاحتمال الأول، والحديث له بقية. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.